الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الدورة المباركة سنتعرض بإذن الله جل وعلا إلى شرح أو إلى تفسير آيات الحج من سورة الحج، وسنتعرض فيها إلى 13 آية، بدءا من قوله جل وعلا في الآية 25: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إلى نهاية الآية 37، وهي قوله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وهذه الآيات ليست كلها خالصا في الحج، لكن بعضها مثلا يتعلق بالبيت وبعض أحكام المسجد الحرام، وبعضها دخل ضمن هذه الآيات، لأن هذه الآيات هي من الآية 25 إلى الآية 37 من سورة الحج. وقبل البدء بتفسير هذه الآيات نذكر ببعض أحكام الحج. فأولها: الحج هو لغة القصد، واصطلاحا هو التعبد لله جل وعلا بأداء المناسك وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو واجب وفرض على كل مسلم ومسلمة استطاع إليه سبيلا. وقد دل على فرضيته الكتاب والسنة، فمما جاء في الكتاب قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومنها قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ودل عليه أيضا حديث جبريل المشهور في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل سأله قال: أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وأيضا يدل له ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج في من توفرت فيه شروطه. وقد جاءت في فضل الحج أيضا نصوص كثيرة، تدل على فضله. فكما مر في الآيات التي تدل على وجوبه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. والأحاديث في هذا كثيرة، إلا أننا أردنا أن نقدم بهذه المقدمة بين يدي شرح هذه الآيات المباركات. والآن نبدأ بالمقصود. يقول الله جل وعلا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن كثير يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآية دليل على أنها مدنية كما قال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. إذن قد جمع كفار قريش بين سيئتين: الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان به، وأيضا الصد عن سبيل الله. فهم لم يؤمنوا ولكنهم كفروا ويصدون غيرهم ويمنعونه ويحاولون أن يحولوا بينهم وبين الدخول في سبيل الله وهو الإيمان، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيصدون الناس عن دين الله وكذلك يصدونهم عن المسجد الحرام. ولهذا قوله والمسجد الحرام معطوف على ما قبله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يعني ويصدون عن المسجد الحرام كما حصل منهم يوم الحديبية، فإنهم صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة في السنة السادسة من الهجرة، فهذا من سيئاتهم. ويقول ابن جرير في شرح هذه الآية ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، قال ويمنعون الناس عن دين الله أن يدخلوا فيه وعن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس الذين آمنوا به كافة، لم يخصص فيها بعضا دون بعض. وهذه الآية استدل بها من قال إن سورة الحج مدنية، لأن المدني هو ما نزل بعد الهجرة والمكي ما نزل قبل الهجرة، وهذه تتحدث عن الحج، والحج إنما فرض في السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا السنة الحادية عشرة أو في السنة العاشرة، حيث أنه حج ثم مكث، حج حجة الوداع ثم مكث بعد يوم عرفة بواحد وثمانين يوما ثم توفاه الله. فتكون هذه السورة مدنية، سورة الحج مدنية. لماذا؟ لأن فيها هذه الآية، وهذه الآية لا شك أنها مدنية. لأن الصد الذي حصل منهم حصل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الحديبية وبعدها، والحج لم يفرض إلا في المدينة. وللفائدة المفسرون اختلفوا في نوع سورة الحج، فمنهم من قال إنها مدنية، ومنهم من قال إنها مكية، ومنهم من قال هي خليط فيها المكي وفيها المدني، وهذا هو القول الصواب. فيها آيات مدنية وفيها آيات مكية، فهذه الآية من الآيات المدنية. يقول جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. قال ابن كثير: أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والناهي عنه البعيد الداري منه، سواء العاكف فيه والباد. ومن ذلك استواء الناس في رباء مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال ابن جرير الطبري: سواء العاكف فيه، سواء العاكف فيه والباد، يقول معتدل في الواجب عليه من تعظيم حرمة المسجد الحرام وقضاء نسكه به والنزول فيه حيث شاء، العاكف فيه وهو المقيم به، والبادي وهو المنتاب إليه من غيره. فتلخص من كلام هذين الإمامين أن العاكف من العكوف وهو المقيم الذي يكون من أهل مكة ومن أهل البلد، والبادي وهو الذي يبدو من بعيد ويأتي من أماكن بعيدة، وهو المنتاب له من غير مكة، وهو ما يسميه الفقهاء بالآفاقي. قال جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. هنا مسألة تتعلق بهذه الجزئية من الآية، وهي: هل يجوز التملك بمكة والإيجار، أن يتملك الإنسان بيتا وأيضا يؤجره؟ هذا مبني على خلاف العلماء في دلالة هذه الآية، فمن العلماء من قال إنه يجوز التمليك والسكنى والبيع في مكة، لأن الآية التي معنا المراد بها كما قدمنا: سواء في المسجد الحرام في الطواف والصلاة وقضاء المناسك. هذا هو المراد، سواء في ماذا؟ الناس العاكف والبادي يستوون في المسجد الحرام بماذا؟ في أي شيء؟ وعلى هذا أكثر المفسرين قالوا: في الطواف والصلاة وقضاء المناسك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يستوون في كل شيء، فيما ذكر من الطواف والصلاة وقضاء المناسك، وكذلك في السكن والمنازل. وذهب إلى هذا بعض الأئمة، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومذهب طوائف من السلف قبله مجاهد وعطاء وغيرهم، فقالوا إن دور مكة لا تورث ولا تؤجر ولا تمتلك، لكن من سبق إليها صارت بيتا له. واستدلوا على هذا بما رواه ابن ماجه عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، سوائب من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد كما قال الألباني في ضعيف ابن ماجه. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وجاء أيضا عن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة لأجل أن ينزل الحج في عرصاتها. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز سكن بيوت مكة، وأيضا يجوز فيها البيع والتأجير وغير ذلك، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله، ويدل عليه أدلة، منها قوله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال أخرجوا من ديارهم فأضاف إليهم الدور فجعلها دورا لهم وأخرجوا منها، وقوله جل وعلا وأخرجوكم من دياركم، وقال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، فأضاف الدور إليهم، وهذه إضافة تمليك كما قاله العلامة ابن القيم في زاد المعاد. قال ويدل عليه أيضا من السنة ما في الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، يا رسول الله تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وجه الاستدلال به واضح، النبي ما أنكر على عقيل لما قال تنزل في دارك، ما قال لا يا عقيل هذه لجميع الناس لا يجوز لي أن يكون لي فيها بيت، لكن قال باعها عقيل ما ترك لنا شيء، باع داري، وهذا واضح الدلالة. ومما استدلوا به أيضا ما أورده البخاري من غير إسناد، لكن قال عنه الحافظ ابن حجر: وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار، وقال ابن كثير: ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم،
إذن هذا رأي عمر أيضا أنه اشترى من صفوان، لو كان صفوان لا يملك لقال له عمر أصلا ليس لك ملك، أعطني الدار، لكن اشتراها بالمال منه. وهذا الإسناد يقول عنه ابن كثير أنه ثبت، فالصواب أنه يجوز تملك البيوت في مكة وشراؤها وبيعها وتأجيرها وميراثها أيضا، يرثها الإنسان عن أقاربه أو إذا مات له قريب يجوز له ذلك. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. ومن يرد فيه أي في البيت في المسجد الحرام بإلحاد، الإلحاد الأصل فيه هو الميل، لكن قيده هنا بالظلم فدل على أنه المحرم. وقد ذكر المفسرون عدة أقوال في المراد بالإلحاد فيه بظلم، فقال ابن جريج بظلم أي عامدا قاصدا، أنه ظلم وليس بمتأول. وقال ابن عباس هو التعمد، وقال ابن عباس في رواية أخرى هو الشرك بظلم أي بالشرك، وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله، وكذا قال قتادة. في رواية ابن عباس قال بظلم هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب العذاب الأليم. وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا. والصواب والله أعلم هو العموم، فبظلم هنا أي بأي نوع من أنواع المعاصي، أعظمها الشرك ويدخل فيها سائر الذنوب والمعاصي. والإلحاد الأصل فيه الميل، لكن هنا قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، تنازع المفسرون في الباء هنا بإلحاد، فقال بعضهم الباء زائدة لأن تقدير الكلام ومن يرد فيه أي في المسجد الحرام إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم، وقال بعضهم الباء هنا ليست زائدة لكن لتدل على أن قوله يرد الفعل هنا قد ضمن معنى فعل آخر، فهذا هو الأحسن، وقد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أنه لما يؤتى بحرف جر وظاهر الأمر أن الفعل يتعدى بدون هذا الحرف فلا بد أن هناك فائدة تدل على أن الفعل الذي بين يديك قد ضمن معنى فعل آخر، فضرب شيخ الإسلام مثلا لذلك بقوله عينا يشرب بها عباد الله، قال يشرب بها، والعين واسعة، ما يقال شرب بالعين، يقال شرب بالإناء، لكن العين يقال شرب من العين أو شرب من البحر، فقال لأن يشربون هنا قد ضمنت معنى ويرتوون، يشربون من هذه العين ويرتوون بشربهم فلا يظمؤون بعده أبدا، فكذلك هنا يكون المعنى ومن يرد فيه ويهم إرادة مع الهم على فعل ذلك، وهذا دليل على خطورة الأمر بمكة. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد ومن خواصه أي البيت المسجد الحرام أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. ثم ذكر الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيجب على المسلم أن يعظم أمر البيت وأن يحذر أشد الحذر من الإلحاد في بيت الله والعمل بالذنوب والمعاصي، فإنه مجرد الإرادة المصحوبة بالهم والعزم فإن الله يذيقه من العذاب الأليم الشديد المؤلم الذي يؤلم من وقع به. وتنازع العلماء هل تضاعف السيئات بمكة أخذا من هذه الآية أم لا، فقال بعضهم إن السيئات بمكة تضاعف كما أن الحسنات فيها تضاعف، مثلا الصلاة فيها 100,000 صلاة كذلك السيئات تضاعف. وقال غيرهم لا، السيئات لا تضاعف لكنها تعظم. فالتضعيف لمقدارها لا لعددها، كما قال ابن القيم، قال التضعيف في السيئة بمكة لمقدارها لا لعددها. ونحوه قال شيخنا الشيخ ابن باز، قال التضعيف لكميتها لا لعددها، وهذا هو الحق إن شاء الله. وتقريبا لهذا المثال، لو أن رجلا مثلا سرق بمكة فإن هذه سيئة عظيمة عند الله عز وجل، أعظم من لو أن سرق في مكان آخر. مثاله الزنا حرام، فلو زنى رجل بامرأة أجنبية هذا حرام، لكن لو زنى ببعض محارمه نسأل الله العافية أعظم، فهي معظمة هذه الذنوب، فهي في مكة معظمة، فيجب الخوف والحذر من فعل السيئات في كل وقت وأوان، ويزداد الحذر في مكة بيت الله الحرام. ثم قال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. بوأنا يقول الطبري: واذكر يا محمد كيف ابتدأنا هذا البيت الذي يعبد قومك فيه غيري، إذ بوأنا لخليلنا إبراهيم، يعني وطأنا. بوأنا أي وطأنا، وقال ابن عباس جعلنا، وقال مقاتل هيأنا، وقال الزجاج بينا، وقال ابن كثير أي أرشدنا، أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. فهذه العبارات مؤداها واحد وهي متقاربة، فبوأنا يعني بينا وهيأنا ووطأنا وأرشدنا إبراهيم إلى مكان البيت. قال ابن كثير: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. ثم قال: طبعا هنا مكان البيت المراد به بيت الله الحرام الكعبة. ومن هنا قال ابن كثير استدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق وأنه لم يبنى قبله. هذه مسألة مرت في سورة آل عمران، تمت الإشارة إليها في سورة البقرة أو يذكرها المفسرون هناك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، من أول من بنى البيت؟ فذهب جمع من السلف إلى أن أول من بناه هو إبراهيم عليه السلام، واستدلوا بهذه الآية وأمثالها وما سنذكره من الحديث. وقال بعضهم إن أول من بنى البيت هو آدم عليه السلام، والأظهر والله أعلم أن أول من بناه إبراهيم، لأن هذا هو ظاهر النصوص. ومن قال أنه آدم لم يذكر دليلا صحيحا، يعني لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل لا تستقل ببناء الحكم عليها إلا إذا كانت مما جاء في كتاب الله أو ذكره أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما يدل على ذلك ما في الصحيح وفي البخاري ومسلم من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. أي مسجد وضع أول؟ يعني ما هو أول مسجد؟ يقول أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، فقال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. إذن الحديث صريح أن أول بيت وضع هو البيت الحرام، لكن المخالفون يقول نعم هو أول بيت وضع لكن الذي وضعه آدم وليس إبراهيم. ولكن كما قدمنا قل هاتوا برهانكم، أما نحن البرهان معنا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ما ذكر هذا في غير حق إبراهيم أو في من كان قبل إبراهيم. وقصة أيضا مجيء إبراهيم بهاجر وابنه إسماعيل وتركهما بمكة ونفاذ ما معهم من الطعام والشراب وخروج زمزم، ثم مجيء إبراهيم بعد ذلك بعد أن كبر إسماعيل وأمره أن يبني البيت وكان أكمة من الأرض، ما كان هناك بيت. لو كان هناك بيت قبل ذلك ما كانت هاجر تقول أتتركنا من غير طعام ولا شراب ولا، وإبراهيم يقول بواد غير ذي زرع ما في أحد. والأدلة على كل حال في هذا كثيرة، لكن يبقى إشكال هنا في الحديث أنه قال كم بينهما، يعني بين البيت الحرام والمسجد الأقصى، قال 40 سنة. هذا كما قال ابن الجوزي، قال فيه إشكال لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس وبينهما أكثر من 1000 سنة. قال لكن الجواب أن يقال بين بناؤهما 40 سنة، وسليمان ليس هو أول من بناه لكن جدد بناءه بهذا يجمع بين الأحاديث. قال جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا. هذا متعلق بمحذوف أن لا تشرك بي شيئا متعلق بمحذوف دل عليه موضع آخر في سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. فهنا محذوف تقديره وعهدنا إليه، أو ووصينا إبراهيم أن لا تشرك بي شيئا، فأمره عند بناء البيت أن يجعله على توحيد الله وعدم الشرك. ثم قال: وطهر بيتي من الشرك والدماء وسائر النجاسات. فيطهر البيت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أول شيء بدأ به كسر الأصنام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أعظم النجاسة وأعظم القذارة، الشرك بالله جل وعلا. وكذلك يجب أن يطهر البيت من سائر الذنوب والمعاصي. وطهر بيتي للطائفين، والطواف معروف لا طواف إلا بالبيت، ليس هناك مكان يطاف به إلا في البيت الحرام حول الكعبة، والطواف فيها تقربا إلى الله وليس إليها ولا إلى أحد غير الله. والطواف معروف 7 أشواط، يجعل البيت عن يساره، يبتدئ من الحجر الأسود فيطوف 7 أشواط ثم يصلي 2 ركعة، والقائمين والركع السجود. القائمون هم في الصلاة، لأنه إذا قام لا بد أن يقصد ويقوم باتجاه الكعبة وباتجاه البيت الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والركع السجود عبر بهذه الأركان من الصلاة للدلالة على أهميتها، فهي القيام والركوع والسجود، والمراد الصلاة. طهر بيتي للطائفين فيه والمصلين فيه، وكذلك المعتكفين. ثم قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأذن الأذان هنا هو الإعلام. قال الطبري: أذن أعلم ونادي في الناس أن حجوا بيت الله. وقال ابن كثير: أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله له أن يحج إلى يوم القيامة أجابه: لبيك اللهم لبيك. قال: هذا مضمون ما روي عن ابن عباس، هذا جاء عن أخرجه الطبري والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج، قال: ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم: أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا البيت العتيق. قال: فسمعه ما بين السماء والأرض: أفلا ترون الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وأيضا روى الحاكم ابن جرير والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس أيضا قال: لما بنى إبراهيم البيت أوحى الله إليه أن أذن في الناس بالحج، قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه، فاستجاب له ما سمعه من شيء من حجر وشجر وأكمة أو تراب أو شيء، لبيك اللهم لبيك. أيضا رواه البيهقي. فالحاصل أنه قد ورد فيه آثار عن ابن عباس، فقد أذن إبراهيم وبلغ الله عز وجل ذلك لجميع الناس، فالناس الذين يحجون إنما استجابوا لدعوة إبراهيم عليه السلام. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني أذن بهم بالحج، أذن يعني نادي بأي شيء بالحج، حجوا بيت الله، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك إلى هذا البيت رجالا يعني مشاة يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، والضامر هي الناقة المهزولة التي قد هزلت وضعفت بسبب مشيها من بعيد، قد تأتي من مسافة شهر أو شهرين وهي تمشي، وقيل إن الضامر يدل على الجودة، الإبل المضمرة تكون أجود من غيرها. فالحاصل أنه أمره أن ينادي بالحج، فإذا فعل ذلك فإن الناس سيأتون إلى هذا البيت، منهم من يحج على قدميه ومنهم من يأتي على الإبل وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، يأتين من كل فج من كل طريق، كما قال جل وعلا: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقال الطبري: من كل فج من كل طريق ومكان ومسلك بعيد، ومعنى عميق أي بعيد، كما قاله مجاهد وعطاء وغيرهم. فنادى إبراهيم فحقق الله ذلك، فصار الناس يأتون إلى البيت ويحجونه من كل حدب وصوب، فمنهم من يأتي على قدميه ومنهم من يأتي راكبا. وتنازع العلماء أيهم أفضل، الحج ماشيا أو راكبا، فذهب بعضهم أن الأفضل أن يحج الإنسان ماشيا على قدميه، لأن الله قال: يأتوك رجالا، فبدأ بذكر الرجال هنا، وهم الذين يمشون على أرجلهم المشاة. وقال الآخرون: الأفضل أن يحج ماشيا، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا وهو أقوى الناس وأجلدهم، ومع ذلك حج راكبا صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.